ما أنزل الله فيها شيئا. وهنا نتعلم حمر جمع حمار، فقال ما أنزل الله في شيئا. وهنا نتعلم قاعدة أصولية، إذا لم تجد حكما مفصلا، بعض الناس يقول لك هات لي آية إن التلفزيون حرام، هذا ما عنده عقل، صحيح ما عنده عقل. وحفظ الله الشيخ الألباني عندما سأله سائل أو سائلة هذا السؤال، هو في آية بتقول إن التلفزيون حرام؟ قال لها طيب وفيه آية بتقول إن الأفيون حرام؟ فما فهمت، قال لها يعني ما فيش آية بتقول إن الأفيون حرام، ولا في آية بتقول إن أبو صليبة حرام، ولا فيه؟ وما في آية بتقول إن الصاروخ حرام؟ تقول إيه أبو صليبة والصاروخ؟ كل أنواع البرشام الموجودة عافانا الله جميعا منها. هذه المصائب والبلاوى التي جدت، هل نجد فيها نصوصا تذكرها بالعين؟ واحد عايز في كل مسألة آية، عايز آية في البيرة لوحديها، وعايز آية في البرشام لوحده، وآية في الشم لوحده، وآية في الحقن لوحدها، سبحان الله دي شغلانة. لا، إذا لم نجد نصا يفصل فعندها واحد يقول نحن نسمع أن الكتاب جاء مفصلا وتبيانا لكل شيء، هذا حق. إذن فعندما لا تجد تفصيلا تريده تعود إلى الأدلة الأصول الجامعة المانعة. وانظروا كيف كان هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال ما أنزل علي فيها شيء، الحمير بالذات كده ما نزلش فيها عليه شيء يتكلم عن الحمير. نستفيد من هذا السياق فوائد كثيرة جدا. قال ما أنزل الله فيها شيئا. طيب لو رجعنا إلى الحديث، هل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا الذي قال فيه الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، هل هذا قرآن؟ هذا ليس قرآنا، هذا حديث. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي فيها شيء، يعني الخيل أنزل علي فيها شيء. فالذي أنزل عليه ليس القرآن فقط، عندما يقول ربنا اتبعوا ما أنزل إيه؟ ها؟ إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن ما الذي أنزل إلينا من ربنا؟ كتاب وسنة، هذا أنزل وهذا أنزل، بدليل ما يقوله رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه البخاري، قال ما أنزل الله فيها شيئا، أما الخيل فأنزل فيها شيئا، أما الحمير فلم ينزل فيها شيء. فدلنا على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، ولذلك يسميهما أهل العلم بالوحيين، وكما قال ذلك الشاعر فعليك بالوحيين لا تعدوهما، واسلك طريقهما بفهم جيد، بالبينات وبالزبور فإنه من أمر ربك في الكتاب فجودي. يقول فعليك بالوحيين، يعني الكتاب والسنة، فالقرآن وحي والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى تشمل الكتاب والسنة. وانظروا كيف كان هديه صلوات الله وسلامه عليه، قال ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحديث رواه أيضا مسلم. ليتنا بل أرجو أن نستفيد من هذا الفقه كيف تتعامل مع المسائل، كيف كان فقه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، سئل عن مسألة لم ينزل فيها وحي خاص بها. اولا لم يقف القياس الذي يقيسه المعاصرون هكذا كما يقول الشيخ الألباني حفظه الله خبط لزق. كثير منا يعمل هذا الخبط واللزق، صحيح، خاصة في مصر. ما أسرع المصريين في مسألة الفتوى والحكم والجرأة على دين الله عز وجل هكذا، نعلم أو لا نعلم. الذي يطلب العلم يعرف أنه لا ينطق إلا بميزان ولا يتكلم إلا بميزان. وسبحان الله، وقد رددت هذا الكلام كثيرا، كثير من الفرق والأحزاب والجماعات العاملة في الساحة تشهد لمن يشتغلون بالعلم بأنهم حملة علم. إذن لماذا لا تستفيد من علمهم ما دمت تشهد لهم بذلك؟ بل أن تشهد على نفسك في المقابل بأنك لا تحمل ما يحملونه من العلم. المفترض فينا أن نعمل على علم، إذا أمرنا بالمعروف نأمر على علم، وإذا نهينا عن منكر ننهى على علم. فعليك إذن أن تسأل أهل العلم وأن تسأل أهل الذكر الذين لا يتكلمون إلا بميزان. الكلمة عند العالم لا تخرج إلا بميزان، لأنه يفهم أنه ينسب إلى الله وأنه يتكلم عن دين الله، فليس من حقه أن يتجرى وأن يتقول على رب العزة بغير علم. هذه من أعظم الفواحش عند الله سبحانه ومن أعظم المنكرات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا سيد هذه الأمة، بل سيد الأولين والآخرين. هل تسرع؟ هل اندفع؟ هل قال هذا مثل هذا؟ لا، قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. والله نهج، ما أحوجنا لأن نستفيد من هذا النهج. طالب العلم الذي يؤمن أن الكتاب تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء، وما من شيء يحتاج إليه الناس إلا ولله فيه حكم، لكن لا يشترط أن يكون هذا الحكم مفصلا، ليس بلازم أن يكون خاصا بالقضية، بل هناك آيات ونصوص فاذة جامعة مانعة، مثل قوله تعالى على نفس هذا المنوال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا يشمل كل أنواع الخير ويشمل كل أنواع الشر، مثل هذه الآية من الآيات الفاذة الجامعة المانعة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من الآيات الفاذة الجامعة المانعة: وإثمهما أكبر من نفعهما. آيات كثيرة فيها قواعد، فيها قواعد لو انتبهنا إليها يمكن أن نطبق هذه القواعد على كثير من المسائل التي تعرض لنا، فتجدك تطبق هذه النصوص الجامعة المانعة على مسائل كثيرة جدا. فهذا كثير، هذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا يعتبرونه أصلا. كذلك حديث الحلال بين والحرام بين، هذا يعتبرونه أصلا من الأصول. هناك نصوص نعتبرها جامعة ومانعة. وكما قلت استفدنا من هذا الحديث أن السنة وحي وأنها تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما أن القرآن ينزل، بدليل مضى ذكره في بعض دروس في هذا المسجد، ذلك الحبر الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، منها ما طعم أهل الجنة وأين يكون الناس يوم القيامة ولماذا ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه، فقال: أخبرني بها جبريل آنفا، وقال: لقد سألني هذا عما سألني عنه ولا علم لي بشيء منه، فجاءني جبريل فأخبرني بها. فكان جبريل عليه السلام ينزل عليه بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن، ما كان يتكلم من تلقاء نفسه وما كان ينطق عن هوى صلوات الله وسلامه عليه، إن هو إلا وحي يوحى. علمه جبريل عليه السلام، علمه شديد القوى، فكان يعلمه القرآن ويعلمه الحكمة، يعلمه القرآن ويعلمه الحكمة وهي السنة. فهذا رجل يسأل عن الحمير، عن الحمر، وما نزل فيها شيء يخصها، قال ما أنزل الله عليها علي فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتأكدوا أن الناس يعرفون الخير ويعرفون الشر، الخير بجملته والشر بجملته، قد يجهلون بعض التفاصيل، لكن ما أظن أن عاقلا يقول إن الرقص خير. للأسف عندما نجد من ينطق بمثل هذا نقول هؤلاء أصحاب هذيان، مثل ما خرجت عجوز من هؤلاء الممثلات وتقول ما هذه التقليعة الجديدة، الفنانات يعلن التوبة، امرأة لعلها في سن 80 أو 90 ومع مقالها صورة كأنها شيطانة والعياذ بالله، وتقول إذا كانت هذه الفنانة لها ذنوب خاصة بحياتها الخاصة فلها أن تتوب، أما أن تتوب من الفن فهذا شيء لا يتاب منه، وتقول إنها جاهدت هي ومن كان من جيلها حتى أبطلنا تلك الفكرة القديمة أن الفن عيب، واقتنع الناس بذلك وصارت الدولة تقدر الفنانين والفنانات. يا سبحان الله، وصورتها كانت خير شاهد على وجوب توبتها هي أيضا، ما يحتاج عاقل إلى دليل أن هذه تحتاج إلى أن تتوب، ولو لم يكن إلا من شكلها لكفى، فكيف بهذا الماضي الذي تفتخر به؟ نسأل الله سبحانه العفو والعافية، نسأل الله سبحانه العفو والعافية، نسأله ألا يطمس بصائرنا وألا تنتكس قلوبنا، فإن القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرفها يا رب في طاعتك. نسأل الله سبحانه أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا ممن يعملون الخير، ونعوذ به سبحانه أن نكون ممن يعملون الشر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وبإذن الله تعالى أختم كما تعودنا في كل درس بتلاوة السورة التي كنا نفسرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تكلمت عنها تبين لنا أن مثاقيل الذرة من الخير تنفع، وأن مثاقيل الذرة أو الذرات من الشر تضر، فبعض الناس لا ينتبه إلا إلى الأمور العظام، إذا كلمته يقول هذه بسيطة وهذه سهلة. كثير من الناس يحقرون الأعمال التي هي في عيونهم بسيطة من الخير، ويستهينون بالذنوب التي هي في أعينهم صغيرة وهي من الشر. فقد وردت نصوص تبين لنا أن الإنسان لا ينبغي أن يستهين بشيء من ذلك، ولعلي في الدرس الماضي ذكرت الحديث الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمرة، عندما تكلمنا لعل ذلك في قوله موازينه. نعم، فهذا
جزاكم الله خير.
تمرة أي نصف تمرة. وذكر الحافظ ابن كثير أحاديث في هذا، منها الأخ صاحب العقد الأسبوع الماضي ولا غيره، من ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تستهن بشيء من المعروف ولو كان بسيطا في نظرك. وما أحوجنا والله إلى أن نتربى بهذا الحديث، قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. زمان كانوا طبعا بيستخدموا الدلاء، له فترة يجاهد في رفع دلو، فجاء من يريد أن يسقي فأفرغ دلوي معروف بسيط جدا ويجده في ميزانه يوم القيامة، بسيط، رجل على دراجة وتكاد بضاعته تسقط من فوق الدراجة، رفعت معه ورفعت، هذه مع أمور بسيطة جدا لكنها والله مؤثرة، لكنها مؤثرة. ومن المعروف لا تحقرن من المعروف شيئا، وهذا في صحيح الإمام البخاري حديث، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. كثير من الناس يحرمون أنفسهم من هذا الخير. أحد إخواننا في الله كان قبل سنة من أهل السنة والآن صار من المكفرين، نسأل الله أن يهديه، يلقاني لا أقول ينبسط وجهه، لا يحرك ساكنا ولا يلقي سلاما، وجهي في وجهه لا يقول السلام عليكم. وهذا قبل سنة كان إذا لقيني يقبل يدي، وأنا أكره هذا الأمر، لا أحب من يقبل يدي، وكل من يحيط بي يعلم مني أني أكره ذلك، فما كنت أحب هذا، إن كان يأخذ يدي بالقوة يقبلها. الآن انقلب إلى مكفر، وأحذر منه، وكل ويكلمه في قضايا التكفير، فيجب التحذير منه، ويجب على كل من يعرفه ويعرف من يكلمه أن ينصح ويذكر هذا المكلم حتى لا يقع في براثنه. وكثير منكم يعرفه ولا حاجة لي في ذكر اسمه، فإن ذكره قد يشهره، وهذا ضد ما أريده. المقصود أن التكفير بدعة، وهي بدعة تعرف قديما ببدعة الخوارج، فإذا حد تكفير حملة العلم وحملة الرسالة هذه بلية، هذه مصيبة من المصائب، بل بعضهم عندما تقول له هذا ينسحب وينسحب إخوته حتى على والديك، يقول حتى على والديك. ولعلي كلمتكم عن ذلك الشاب أو عن ذلك الرجل الذي قيل له قد تركت عملك بحجة أنه حرام، فمن أين تأكل الآن؟ قال من الغنائم. يعني أنه يدخل بيت والده ويأخذ منه خلسة غنيمة من أبيه، يدخل بيت أبوه يطلع يخنصر ساعة وهو طالع. هل كان هذا من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يدخل بيت كافر، كافر كافر أنزل الله فيه كتابا، يدخل بيت أبي لهب يجيب له دعوة على طعام ويأكل من بيت أبي لهب، أو يشرب ماء من بيت أبي لهب، أو يزور يهوديا أو نصرانيا ويأكل من بيته شيئا وهو خارج يأخذ شيئا يدسه في جيبه، هل هذا كان من خلق الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ ما كان يغدر صلوات الله وسلامه عليه أبدا. فالمقصود بعض الناس يحرم نفسه من الخير. وأخبرت أخيرا أن بعض المكفرين عندما يحرج، نفرض أنه وجدني أمامه وجها لوجه، يقول السلام، ما فيش السلام، السلام عليكم، قيل السلام عليكم، يقصد السلام عليكم أي مرة من فوقكم. هذا عندما يحرج ويقولها يأكلها، فأصبحنا نشبه اليهود الذين كانوا يقولون سام عليك للرسول صلى الله عليه وسلم. أما نحن فالحمد لله لا يضرنا شيئا بفضل، وإنما نخشى على الشباب الصغير في السن أن ينحرف أو ينجرف وراء هذه الأفكار التي ليست من الدين في شيء وليست من الكتاب والسنة في شيء. فدين الله يحذر من التكفير، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا قال الرجل لصاحبه كافر وليس كذلك حار عليه، أي رجع ذلك كأنه كفر نفسه. فالحذر الحذر من التكفير وبدعة التكفير، ومن كل من يدعو إلى ذلك، ومن عرفتموه على هذه الشاكلة حذروا منه، وحذروا ممن هم على شاكلته. وإذا رأيتموه يكلم أحدا فانصحوه، فالدين النصيحة، في مثل هذا يجب النصح. بعض إخواني الذين يعرفون من أتكلم عنه للأسف يعاملون، يأكلون، يشربون، يضحك ولا كأن في شيء، هذا لا يجوز. أين الولاء والبراء؟ هذا صاحب بدعة، إذا كنت حريصا عليه فانصحه. أما أنك تعامله بلا غضابة وتسمع منه وتفتح له بابك وتفتح له صدرك، هذا لا يجوز بحال. فالحذر الحذر. الحمد لله حينا هذا من الأحياء الطيبة، وبفضل الله ما من فكرة خبيثة تدخل هذا الحي إلا وتنكشف وتفتضح ثم تذهب بعيدا عنا. فأسأل الله أن يذهب عنا كل سوء ومكروه، وأن يحفظنا في هذا الحي آمنين مطمئنين على دين الله تبارك وتعالى. صدقة على نفسك أنك تضحك وتبتسم في وجه أخيك. تريد أن تعرف أهل السنة؟ والله أعرفهم في وجوههم. أما ذلك الذي يلقاك بوجه عبوس قمطرير فنسأل الله السلام. بعض هؤلاء أسميهم جماعة العبوس، صحيح تجده قد جمع جبهته بين عينيه، ما أدري لماذا. يا أخي أنت يا أخي متضايق من هذا الوضع؟ صدق فيه الشيخ مقبل شيخنا الفاضل لما رأى بعض الشباب المصري وقع في هذه المصائب لا يريد أن يسلم على أحد، قال له يا أخي الجبال كثيرة، اصعد إلى الجبل ما دمت لا تعرف تتعامل مع الناس، الجبال موجودة، اطلع في الجبل وعيش هناك وحدك بعيد عن الناس، لا تحمل همهم، لا يتضايقهم ولا يضايقونك. فأنتم إذا كنتم لا تعرفون كيف تعاملون البشر اصعدوا في الجبل وابقى في الجبل وحدك، تكفي الناس شرك على الأقل، وإما أن تنفع الناس وإما أنك تكفيهم شرك وتبتعد عنهم. أما أنك تعيش بينهم بهذا الوجه العبوس القمطرير، والله ما يحرم نفسه إلا من الخير. فالانبساط في وجه أخيك صدقة، تلقى أخاك بوجه منبسط تأخذ صدقة بدون ما تعمل أي حاجة. فأقول تعرف طالب العلم وتعرف أهل السنة، والله في وجوههم تلقاه فتجد وجهه منبسط. وكما رددت على ما سمعكم كثيرا إن أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، هذه حكمة تصدق عليهم حقا وصدقا، أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. ماذا يريدون من الناس؟ والله ما نريد من أحد إلا أن ينجو من عذاب النار، ما نريد شيئا، نريد النفع للناس. ولذلك قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وما بقيت بفضل الله هذه الدعوة إلا لأنها سخرت بفضل الله وحده لنفع كثير من الناس في هذا المكان وفي غيره. وفي الصحيح أيضا يعني النساء بالذات لا تحقرن، يا معشر نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ينجيها من عذاب الله يوم القيامة. فالوحدة لا تستهين انها تتصدق على جارتها ولو بشيء بسيط، وكذلك لا ترد لجارتها هدية ولو كانت بسيطة، كل على قدره. لكن نحن للأسف تقول لك لا، لو بعثنا لهم شيء ده هيستعيبونا، وفي المقابل نحن لا نقبل، تقول لك هم بيشتمونا دول اللي لا لا عيب، لا يصح، نقبل الهدية ولا نستعيب الناس او ولا يعني نعيب الناس بهداياهم، كل على قدره، لعل هذه الهدية المتواضعة تكون سببا في دخول الانسان الجنة ونجاته من النار. اكتفي بهذا القدر بالنسبة للاحاديث الواردة في هذا الكتاب. اخر حديث يمكن، حتى لاني قلت ساذكر الصحيح: اياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. هذا نعم قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن مسعود، ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. كثير من الناس يتهاون بالذنوب، هذا بسيط وهذا سهل، يا أخي بسيطة، هذه المحقرات من الذنوب تجتمع عليك، ده ذنب بسيط وهذا ذنب بسيط وهذا ذنب بسيط وهذا ذنب بسيط، في النهاية تجد هذه الذنوب البسيطة قد اجتمعت وصارت جبلا يوم القيامة. لا ينبغي أن نستهين بهذه الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، أي حتى يقال قدما فيها. لكن نسأل الله أن ينجينا من عذاب ما يبعث عباده وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله صلي صلاة العشاء وبقي رايح مثلا نصلي في المسجد، مر على ناس جالسين في القهوة تاركين للصلاة، هؤلاء من قال لك إنهم تاركين للصلاة؟ هو عشان ما بيصليش في المسجد يبقى اسمه تارك صلاة؟ أنت تعرف أن أهل العلم اختلفوا في وجوب صلاة الجماعة، وإن كنا بفضل الله نعلم أن الأدلة واضحة بالنسبة إلينا على وجوب صلاة الجماعة على كل من يسمع الأذان، هذا واضح عندنا. ولكن أنت بعرف أن العلماء اختلفوا هل تجب الصلاة في المسجد جماعة ولا ممكن يصلي في البيت. كثير من الناس يصلون في بيوتهم، وكثير منهم لا يحبون أن يراهم أحد وهم يصلون. طبعا هذا غلط، هذا مخالف للشرع أصلا، لكن هذا واقع. بعض الناس يصلي الصلوات كلها في آخر النهار عندما يعود إلى البيت، كلك أصلاً بقى في النهار شغل متوسخ ومتشحم، لما روح كده تشطف صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا ما يصلح، هذا غلط. ولكن أنا أتكلم عن قضية متى يصدق على هذا الشخص أنه تارك للصلاة. تكلمت عن هذه المسألة في أشرطة خاصة بالصلاة وأحكامها، منها شريط كامل عن الصلاة وحكم تاركها، يمكن لأخي إن كان الأمر يهمه أن يعود إلى هذا الشريط.
فلا يأخذ من أظافره وشعره شيء من بداية العشر من ذي الحجة. وأظن أن الأمر فيه متسع. فكم اليوم من ذي القعدة؟ 21. بقي يعني سنأتي الأسبوع القادم والأمر ما زال لم ندخل في العشر الأوائل من ذي الحج. ولكن بما أنه طلب فالحديث صحيح يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل العشر يعني الأوائل من ذي الحج وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره.